بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، كنا في آخر لقاء لنا في سلسلة ردود العلماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين، كنا قد توقفنا عند شبهة وهي الشبهة العاشرة، والتي كان يلقيها بعض المستشرقين وبعض الملحدين وبعض أعداء الدين يثيرون هذه الشبهة على المسلمين. وهذه الشبهة كانت تقول إن الشرك عندكم يا معشر المسلمين أشد من القتل وأشد من السرقة وأشد من الزنا وأشد من السحر وأشد من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وأشد من كل الكبائر، وأن المشرك لا يغفر الله له أبدا، فلماذا كل هذا الغلو في تحريم الشرك؟ يعني كأن الشبهة تقول أنتم ترفضون مسألة أن يشرك الإنسان، ولكنكم تقولون أن هذا الأمر أعظم وأكبر حتى من الإبادة الجماعية للناس. فالجواب على هذه الشبهة والرد عليها، نقول إن كل ما ذكر في السؤال من المعاصي، يعني الزنا وشرب الخمر والقتل وغيرها، فهذا كله يعد معاصي. فإن كل ما ذكر في السؤال عن المعاصي أو لم يذكر في هذا السؤال فهو ظلم، والظلم أسوأ ما في الوجود. لكن الظلم نوعان، إما أن يكون ظلما للنفس بتضييع حقها وتفويت حظها وتعريض النفس للعقاب، وإما أن يكون ظلما متعديا للغير. يبقى الظلم نوعان، إما الإنسان بيظلم نفسه أو بيظلم غيره، إما بالاعتداء على الغير بغير حق أو تضييع حق الغير أو أخذ حقه وإعطائه لغيره. فالذي يشرب الخمر مثلا أو يشرب البانجو أو الدخان فقد ظلم نفسه، لأنه عرض نفسه في الدنيا للفساد وللمرض وللخسارة، وفي الآخرة عرض نفسه للعذاب، وكان بوسعه أن يطيع الله سبحانه وتعالى. فالمقصود هنا، لو كان قد أطاع الله عز وجل فإن نفسه سوف تأخذ حظها من نعيم الآخرة والتنعم في الآخرة، زيادة إلى سلامتها في العاجلة، يعني في الدنيا. يعني الإنسان الذي يشرب المخدرات مثلا هو أهلك ماله في الدنيا وأهلك صحته وأهلك نفسه في الدنيا، ده في العاجل. أما في الآجل في الآخرة فقد أهلك نفسه بأنه قد دخل النار إن لم يغفر له الله عز وجل أو لم يتوب هذا العبد. حتى لو أن معصيته ليس فيها هلاك لنفسه في الدنيا، بل قد يكون فيها متعة، فهذه المتعة ستزول عنه قريبا ويبقى وبالها عليه في الآخرة، كما تقول الحكمة: رب لذة ساعة أورثت ذلا طول العمر. وكما يقال: ذهبت لذتها وبقيت حسرتها. فالإنسان لو كان ظلم نفسه هذا الأمر يعود عليه هو، أما الظلم المتعدي للغير فهو كالقتل والسرقة لأنه تعرض لمال غيره، والسحر لأنه تعرض بالإيذاء لغيره وغير ذلك. فالظالم لغيره قد جمع بين ظلمين، لأنه قد ظلم نفسه أيضا بمعصيته لله جل وعلا. الله عز وجل أمره ألا يظلم أحدا، فهو قد ظلم هذا الشخص الآخر. إذن هو وقع في ظلمين، ظلم لنفسه بمخالفة أوامر ربه وبأنه سيعاقب على أنه خالف أوامر ربه وخالقه، وظلمه لغيره. وأعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى اتضح إن الشرك إيه؟ ظلم. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا إيمانهم بشرك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سمى الظلم إيه؟ سمى الشرك إيه؟ ظلم. ولقمان لما علم ابنه بين له إن الشرك إيه؟ ظلم. فكلما زاد الظلم زادت عقوبته. يعني لما يكون إنسان ظلم نفسه هيبقى عقوبته زي ما ظلم غيره، عقوبته لما ظلم غيره أكبر وأشد من عقوبته لما ظلم نفسه. طيب الشرك بقى هو أكبر أنواع الظلم، ولذلك كانت عقوبة الشرك أشد عقوبة. ولكن لماذا كان الشرك ظلما؟ لماذا كان الشرك ظلما؟ لأنك صرفت حق الله عليك في العبادة إلى غيره، ولأنك أشركت مع الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وجعلت له ندا من خلقه، إما صنما أو حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا. بل في وقتنا الحالي في ناس بتعبد الفئران، وناس بتعبد، يبقى ناس بتعبد الفار، وناس بتعبد الحمار، وناس بتعبد الصرصار، ناس بتعبد الأشجار، وناس بتعبد الأحجار. وليس معنى هذا أن المشرك ظلم الله، حاشا لله. فجميع الخلق والكون كله فقير إلى الله جل في علاه، وهو سبحانه الغني عما سواه. قال الله: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى الشرك ظلم، لكن ظلم لله لا. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. إن الشرك لا يطيقه أحد من البشر، فكيف بالله جل وعلا؟ حتى إن الإنسان يقول إذا تدخل في شأنه أحد يقول له: أنت بتتدخل في شؤوني ليه؟ أنت بتتدخل في حياتي ليه؟ هو أنت شريكي؟ مش دي بنقولها كده؟ يبقى أنت بتعترض على ان انسان يتدخل في شؤون حياتك الخاصة وانت عبد، وبتعترض عليه بقولك: انت شريكي؟ سيبني اعمل اللي انا عاوزه. دي انت بتقولها بنفسك. يبقى انت بترفض ان يشاركك احد الرأي في بعض الامور، الا اذا انت اذنت لي بان هو يشاركك الرأي. لكن لو تدخل في امر انت لا تريد احد ان يتدخل فيه، انت بترد عليه ساعتها تقول له: هو انت شريكي يا عم؟ انت بتتدخل في حياتي ليه؟ ابعد عني. صح كده؟ مش ده اللي بنقوله؟ طب اذا كنت انت لا ترضى بهذا، ان يشاركك احد في شيء ما، كيف تقبلها لله؟ لذلك عندنا كمسلمين الشرك امر كبير وخطير وعظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر موقف يحيى عليه السلام وزكريا وعيسى عليه السلام، وهذا الكلام كنت قد ذكرته لكم في قصة عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام وزكريا عليه السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله تبارك وتعالى أمر يحيى وزكريا عليهما السلام بخمس كلمات، أن يأمروا بني إسرائيل بهذه الكلمات الخمس أن يعملوا بهن، وأن يأمروا ويعلموا بني إسرائيل أن يعملوا بهن. من هذه الكلمات الخمس كلمة، إيه هي بقى؟ إن سيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليهما السلام يخرجوا لبني إسرائيل فيبلغوهم مثال، هما خمسة كلمات لكن هتكلم عن كلمة واحدة منهم، ألا وهي إيه بقى؟ تخيل هكذا، يعني كان المثال بس أنا بذكره لك بإيه؟ باللغة العامية. تخيل لو إنك عندك دكان، عندك متجر، عندك مصنع، عندك شركة، عندك تجارة، فاشتريت عبد بحر وخالص مالك. العبد دوت انت اشتريته وقلت له اشتغل هذا دكاني، هذا عملي، وهذا بيتي، فاعمل فيه وادي لي الناتج والارباح والناتج العمل من البيع والشراء، ادي لي المال في بيتي. تخيل بقى انت عملت الموضوع ده، في نهاية اليوم بعد العبد ده ما اشتغل وباع من تجارتك اللي هي بمالك في دكانك، ها، راح واخد المال وادى لواحد تاني، تقبلها؟ اذا كنت انت ما تقبلهاش لنفسك، ازاي بقى الله عز وجل يكون هو الخالق وخلقك انت وانت تعبد غيره؟ فهمت المقصود ايه؟ فلا يلجأ احد الى الشركة الا لضعفه او لفقره. لما يكون انسان غالي، غني جدا وعنده رأس مال كبير ضخم، بيروح يعمل شركة مع حد؟ ولا بيعمل مشروع او مؤسسة او مصنع ويكون هو الملك الوحيد ليه؟ ايه اللي بيخلي الانسان انه يلجأ للشراكة؟ لما يكون ضعيف، لما يكون ناقص المال، محتاج يكمل رأس المال. يبقى الشراكة دي دليل نقص ودليل ضعف، مش دليل قوة. فالمقصود لا يلجأ أحد إلى الشركة إلا لضعفه أو لفقره. والذين يشتركون في عمل المشاريع كالشركات والمباني والمصانع وغيرها، فهذا إما لفقرهم وإما لنقص خبراتهم. ممكن يكون واحد معاه مال لكن ما معهوش خبرة، فبيحتاج يشارك واحد بخبرته ومجهوده وفكره، وهو يشاركه بإيه؟ بماله. ليه؟ لأنه هو بيعوض النقص اللي عنده من خلال هذا الأمر عن طريق الإيه؟ الشراكة. فيحتاجون لمساهمة غيرهم بالمال أو بالخبرة. ولو أن الذي يقوم بعمل مشروع ومعه المال الكافي والوقت والجهد والخبرة لما أشرك معه أحدا أبدا. فالمقصود أن كل الأشراك علامة الضعف، لأنه يحدد تصرفاتك وقدراتك. أما تيجي أنت بقى تحب أن أنت تبدع أو تفكر فكرة معينة، أحيانا شريكك ده يعرضك ويقول لك لا، الشركة ما تتحملش، رأس المال ما يستوعبش، ما فاهم قصدي إيه؟ بلاش، أو لا ندخل في هذه المخاطرة، لا ندخل في هذه الأمور. يبقى حدد من مسألة الانطلاقة عندك، فحجم وحدد تصرفاتك وقدراتك. والشرك لا يحبه أي إنسان. فلو قلت مثلا لأحد ستسكن في منزل كبير على نهر النيل وإيجاره الإيجار قليل، ولكن سيشترك معك أحد في غرفة واحدة أو في دورة مياه، ماذا تتوقع أن يقول لك هذا الشخص؟ أقول لك إحنا عندنا مثل بالمصري كده يقول لك إيه؟ عش ملك ولا قصر شرك، صح؟ مش ده المثل بتاعنا؟ عشة بيت كده مبني من الخوص والقش، عشة ملك ولا قصر شرك. هنا ستجد هذا الإنسان يرد عليك ويقول لا، ده يغور الشرك ولو في اللبن. أو برضو المثل التاني يقول لك إيه؟ ده يغور الشرك ولو في اللبن، حتى لو في كوباية لبن. يبقى الإنسان بنفسه بطبعه بيرفض الايه؟ الشراكة. او لو ان احدا عرض عليك مبلغا كبيرا من المال وانت في حاجة اليه لفقر ألم بك، ولكنه اشترط عليك ان يشاركك في تربية اولادك. انا اسلفك المال اللي انت تريده بس يا رب معاك عيالك، هترضى؟ هتقول له لا ده انا كلها بدقة، صح كده؟ تقول له ده انا اكل التراب ولا حدش يشاركني في بيتي. مش بيحصل ده؟ فإنك ساعتها لن ترضى. فالإنسان يرفض الشرك بجميع أنواعه إلا مضطرا. ويحب الإنسان أن يستقل بماله وقراره وشأنه كله. أفينسبه، أينسب يعني الإنسان الشرك لله جل وعلا؟ في حين أنه لا يستغني أحد بالملكية والقوة والقدرة على الشريك استغناء مطلقا إلا الله عز وجل. وبالشرك تكون قد وضعت الشيء في غير محله، وبذلك تكون قد فسدت أنت في نفسك وأفسدت ما حولك. فهل يصلح مثلا أن يذهب المريض للنجار؟ الجواب لا. أو يذهب من يريد بناء منزل للجزار؟ الجواب طبعا لا. فحين تعطي الأمر لغير مستحقه فإن ذلك يعود بالوبال على الأمة والدنيا كلها. هو ليه وزارة الصحة لما بتكتشف إن في واحد مثلا ما هوش طبيب كفء بتروح تغلق العيادة أو المستشفى أو تعمل له تهديد أو تحاكمه أو تقاضيه؟ حفاظا على سلامة صحة الناس، صح كده؟ وحفاظا على سلامة المهنة حتى لا يدخل في هذه المهنة من لا يتقنها. ده مثلا يعني، وفي كل مهنة هكذا، وفي كل عمل هذا الأمر، حتى لا يفسد الإنسان في نفسه ولا يفسد المجتمع من حوله. لأن الإنسان اللي يضع الشيء في غير محله فقد أفسد في نفسه وأفسد هذا الشيء وأفسد ما حوله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. خراب الدنيا كلها هيجي امتى؟ لو لم نضع كل شيء في مكانه الصحيح. اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة، فان هذا يعود بالوبال على الامة وعلى الدنيا كلها. وذلك كتولية المرأة مثلا قاضية او حاكمة للدولة او لرئاسة الوزراء او تأمين الخائن على الخزائن. تخيل كده جبنا حرامي قلنا له بقى انت امين الخزنة، ثم تولية الجاهل على العالم، ساعتها يبقى الدنيا فيها ايه؟ ما دي احنا عشنا وشفنا في ثورة 25 يناير اتضح لنا ان كان ايه؟ حاميها حراميها، صح؟ فسدت البلاد ليه؟ لأن الأمر وسد إلى غير أهله، وضعنا الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب. لكن الصواب يكون الوضع الشيء المناسب في المكان المناسب. فهذه تكون كارثة ودمار ووبال أن يكون السفيه وليا على العاقل، وأن يكون الجاهل وليا على العالم، وأن يكون الخائن أمين الخزائن. ثم هناك شيء آخر في من يشرك بالله أحدا سواه، من الذين يعبدون الشمس أو القمر أو النجوم أو النار أو البقر أو غير ذلك من الآلهة المزعومة. هل هذه الآلهة تعي وتفهم؟ الجواب لا. هل عندها منهج؟ الجواب لا. هل تأمرهم وتنهاهم؟ الجواب لا. هل ترضى عمن عبدها فتثيبه وتنفعه؟ الجواب لا. هل تغضب على من كفر بها فتعاقبه؟ الجواب لا. ربما يكون مجادل يجي واحد بس لمجرد الجدال فيقول لك ايه مثلا: ان بعضهم يعي ويعقل وينهى ويأمر ويثيب ويعاقب، مثل فرعون، مثل النمرود. فنقول له كما قال سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إنك عندما تستمد منهجك من غير الله كمن يستمدون منهجهم من الشرق والغرب المنحرف ومن عقولهم القاصرة، فإنك بذلك تفسد في الأرض وتهلك الحرث والنسل. كما وأن الإبادة الجماعية لا يقوم بها إلا الكافرون والمشركون، قال الله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ركز بقى معايا عشان كل اللي قلته ده بمثابة مقدمة للإجابة. بمعنى إيه؟ أصل الشبهة بتقول إيه؟ اللي ألقى الشبهة بيقول لك إيه؟ أنتوا يا مسلمين بتقولوا إن الشرك أعظم من القتل، أعظم من سفك الدماء، أعظم من السرقة، أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر، أعظم من الغيبة، أعظم من النميمة، أعظم من كذا وكذا. حتى كمان بتعتقدوا يا مسلمين إن الشرك أعظم من الإبادة الجماعية. يعني اللي عمله هتلر مثلا، ولا موسوليني، ولا ستالين، ولا كذا ولا كذا ولا كذا، الإبادات الجماعية والإهلاك الجماعي ده، ولا اللي ألقى القنبلة هيروشيما وناجازاكي في اليابان ودمر ومسح ناس، ده هو بقى الشبهة هنا. سر الشبهة في الجزئية دي يقول لك يعني الشرك ده واحد أشرك وخلاص، إنما دي إبادة جماعية، فازاي انتوا تقولوا إن الشرك أعظم من الإبادة الجماعية؟ نرد بقى ونقول المشرك بيعبد شيء لا ينفع ولا يضر ولا يثيب ولا يعاقب، إذن سيتجرع على أنه يفعل ما يريد لأنه ليس هناك أحد يحاسبه. فساعتها لما يجي بقى ستالين ويعمل إبادة جماعية، هو خايف من حاجة؟ ما فيش حد يحاسبه. طب وصل لدي ازاي؟ لما اشرك. انما لو ما كانش مشرك وكان بيراقب الله وعارف ان ربنا هيحاسبه، ساعتها كان هيعمل ده؟ مش هيعمله، ما يجرؤش يعمله، لانه عارف انه هيحاسب عليه. وصلت لك؟ هنا بقى السر في اجابة والرد على الايه؟ على الشرك. لذلك بنقول الشرك اعظم شيء، لان هذا الشرك يجعلك تؤمن او تعبد شيء، هذا الشيء لا يعاقبك على ما تفعل ولا يحاسبك، هنا تنطلق أنت فتفعل ما تريد في الوقت الذي تريد على الكيفية التي تريد في الأشخاص الذين تريد. لذلك قال الله تبارك وتعالى عن المشركين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ومن يقرأ كتاب الزحف الأحمر كتاب الشيخ الغزالي رحمة الله عليه يعلم ما فعله الملاحدة الروس في المسلمين، فقد قتلوا في يوم واحد 90,000 نسمة. نسمة مش فرد، 90,000 ايه؟ نسمة. ولمقارنة منهجهم الظالم بمنهج الإسلام العادل، على أساس ان ده مواجهة مقارنة ما بين مشرك لا يدين بدين، ملحد يعني، وما بين مسلم يدين بدين ويدين لرب سيحاسبه ويعاقبه إن أخطأ. هنا لما نعمل مقارنة بقى بين هذا المنهج ومنهج الإسلام العادل، نجد أن الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك، طلب منك أن أنت تجيره، طلب منك أن أنت تحميه، تقوم بحمايته، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، احميه، قم بحمايته حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ما تسيبوش حتى يرجع مكانه، لا، وصله لحد ما تطمن عليه انه رجع بسلام. طب لو انت ما عملتش ده ربك هيحاسبك ويعاقبك، فمضطر تعمل ايه؟ تلتزم بأوامر الرب. يبقى نتج عنه السلامة للمجتمع كله ولا لا؟ عرفنا ليه بقى الشرك عند المسلمين امر خطير وعظيم. وكذلك فإن اختلاف المعبودين يحدث اختلافا بين العابدين، فلابد أن يكون هناك سلطان واحد وقضاء واحد وأوامر واحدة ونواهي واحدة حتى يستقيم أمر العباد. مش احنا عندنا مثل بالمصري ها بالبلدي كده يقول لك المركب ومريصين بتغرق، مركب فيها اتنين رؤساء اتنين كابتن قبطان هتغرق، ليه؟ واحد يقول له نبحر شمال التاني يقول له نبحر يمين، يتخانقوا مع بعض دفت المركب يتقلب المركب بالاتنين. فلذلك ما ينفعش شرك. الكل لا يحتمل انه يكون في الهين حتى لا يختلف، لانهم لو اختلف واحد يقول انا هنزل المطر النهاردة التاني يقول له لا ما تنزلش المطر النهاردة، يفضلوا يتخانقوا مع بعض والكون يولع بقى. وقد ذكرنا عقوبة الشرك في الكتاب المقدس في الرد على شبهة سنتكلم عنها قريبا، لكن لم يأتي وقتها بعد وهنتكلم عنها بالتفصيل. ونضيفها هنا تعلق إسرائيل ببعل فغور، إسرائيل اللي هو يعقوب يعني عليه السلام. هو عندهم في سفر العدد الإصحاح 25 فقرة 3 وفقرة 5 بيقولوا ايه؟ وتعلق إسرائيل ببعل فغور فحمى غضب الرب على إسرائيل، فقال الرب لموسى خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس فيرتد حمو الرب عن إسرائيل. فقال موسى لقضاة إسرائيل اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور. خلاصة الشاهد بقى هو بني إسرائيل سموا بنو إسرائيل لأنهم أصلا من أبناء يعقوب، من أبناء يعقوب سيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل، وإسرائيل يعني عبد الله. لما أنجب الأسباط اللي هم إخوة سيدنا يوسف طلع من نسلهم جميعا سلالات بني إسرائيل كلها. خلاص. فالمقصود في سفر العدد الإصحاح 25 فقرة 3 وفقرة 5 الشاهد من هذا النص اللي بيقول بقى فقال موسى لقضاة إسرائيل، للقضاة في إسرائيل اقتلوا، يعني من بني إسرائيل يعني اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور. عارفين قصة البقرة لما عبدوا العجل؟ فهو بيقول لهم اللي هي عندنا في القرآن في سورة البقرة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يبقى كان عقوبة الشرك القتل، ده دليل على إن الشرك أعظم ظلم وأعظم جريمة. وضحت؟ يعني الكلام ده مش عندنا احنا بس كمسلمين، ده في كل الشرائع السماوية. نعم.